الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء. وقد ذكرنا في المجلس السابق قصة موسى عندما وصل إلى مدين، وعندما التقى بالمرأتين عند البئر، ثم بعد ذلك سقى لهما وذهبتا إلى أبيهما الشيخ الكبير، ثم علم بحال موسى عليه الصلاة والسلام فناداه، ثم حصل ما حصل من زواج موسى لإحدى ابنتي هذا الشيخ الكبير. وذكرنا حتى الخلاف بين أهل العلم من هو هذا الشيخ الكبير. تزوج موسى ابنة هذا الشيخ الكبير، وكان العهد الذي بينهما هو أن يأجره 8 حجج، فإن أتم 10 سنوات، يعني زاد 2 سنوات على 8 سنوات، فهو من عندي موسى. فأتم موسى أكمل الأجلين، أتم 10 سنوات عند الشيخ الكبير في مدين. ذكر غير واحد من المفسرين أن موسى عليه الصلاة والسلام بعد هذه المدة الطويلة 10 سنوات، بعد انتقاله من مصر إلى مدين، والإنسان دائما بطبعه بقلبه يشتاق إلى وطنه، اشتاق موسى عليه الصلاة والسلام إلى أهله وإلى وإلى وطنه، فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختف، يريد أن يختفي ولا أحد يعلم به، لأن إلى الآن لا يعلم ماذا حصل في مصر، هل سيقبض عليه، هل سيقتل، ولكن أراد أن يتخفى وأن يذهب إلى أهله وأن يسلم عليه. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. قضى موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، مع أن العهد الواجب هو 8 سنوات، هو قضى أكمل الأجلين 10 سنوات. هنا سار بأهله. يقول أنس ابن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما دعا موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما، موسى والشيخ الكبير، قال له: ترى الآن قد تم العهد الذي بيني وبينك. يقول أنس: قال له صاحبه، يعني الشيخ الكبير والد زوجته، قال له: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. يعني الآن عندك شياه، وأنت الذي ترعى الغنم عندي، والغنم كثيرة الآن، هناك من الغنم من الشياه ما هي حامل ستلد، أي شاة ولدت بغير لون أمها فهي لك يا موسى، خذها معك وأنت راجع إلى مصر. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: فعمد فرفع خيالا على الماء، فلما رأت الخيال فزعت. يعني كأن هناك خيال، غيمة، شيء على الماء، ماء مدين هناك مثل البحيرة، فرأت هذه الشياه مثل هذا الخيال الذي فوق الماء فزعت منه، شيء من بعيد تراه مثل الخيال، فزعت منه هذه الشياه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فزعت فجالت جولة فولدت كلهن بلقا إلا شاة واحدة. جميع الشياه التي كانت حاملا في ذلك الوقت كلها ولدت بلقا، البلق يعني لونين، لون أسود وأبيض، فيها لونين يعني غير عن لون الأم. قال: إلا شاة واحدة. قال أنس: فذهب بأولادهن ذلك العام. هذا الوعد الذي وعده الشيخ الكبير، أي شاة تلد غير اللون، لون الأم، فهي لك، ومن تقدير الله عز وجل كلهن ولدنا لونا آخر إلا شاة واحدة. فلما سار موسى عليه الصلاة والسلام بعدما قضى الأجل،
سار بهذا العدد الكبير من الشياه وهي منا وعطاء من هذا الشيخ الكبير لزوج ابنته. قال أهل التفسير يقول الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قالوا اتفق ذلك أنه خرج حتى وصل إلى ناحية جبل الطور، وعلى المشهور أن جبل الطور الذي نزل الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام جبل من جبال سيناء، وسيناء الآن معروفة من بلاد مصر. قال أهل التفسير اتفق ذلك، يعني وقت الوحي الذي رأى فيه موسى النار لما قال لأهلهم كذوا، اتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة، كان البرد شديدا وكانت الليلة مظلمة، يعني يريد نارا، يريد أن يرى شيئا موسى عليه الصلاة والسلام وقد سار بأهله ومعه الغنم. تاهوا في طريقهم في ذلك المكان، لأن بعض الناس قد يقول: طيب هذه سيناء، والذي يريد أن يذهب إلى مصر مثلا لا بد عليه أن يذهب ناحية الشمال قليلا، لماذا نزل جبل الطور قليلا ناحية الجنوب من سيناء؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ضاع في طريقه، ما في جوجل ماب وما في الآن وسائل تواصل، فالطريق بدل ما يأخذه بهذا الطريق ضاع موسى وتاه هو وأهله وسلكوا طريقا آخر. تاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى الدرب الذي تسلكه القوافل، يسلكه الناس من مدين إلى مصر، فجعل موسى عليه الصلاة والسلام يعني ينظر حواليه هل يجد أحدا يهديه إلى الطريق الصحيح، هل هناك من يكون مثلا بعض القرى الصغيرة يستطيع أن يسألها حتى يهتدي إلى الطريق. واشتد الظلام واشتد البرد، فبينما هو كذلك هو وأهله والغنم معه الآن، إذ أبصر عن بعد، يعني من مكان بعيد جدا، نارا تأجج من جانب الطور، هذا الجبل الذي قلناه المشهور أنه في سيناء ناحية الجنوب قليلا، وإلى الآن على المشهور يعرف مكان هذا الجبل، ولكن ليس مكانا للعبادة ومكان للتعبد أو مكان للزيارة الشرعية، لا، هو جبل من الجبال، ولكن الله عز وجل قد أنزل الوحي على موسى ونبأه في هذا المكان. رأى موسى عليه الصلاة والسلام نارا من بعيد تأجج من جانب الطور، جبل اسمه الطور، وسيأتي الكلام على ذلك. هنا قال موسى لأهله كما قال الله عز وجل واصفا ذلك، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، قد أجد خبرا عن الطريق الذي قد أضعته، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سيأتي الكلام على هذه الآية. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق، يعني ضاع في طريقه، قال: وكان في الشتاء، وكلام ابن عباس، قال: ورفعت له نار فلما رآها ظنها أنها نار، لأن جاء في بعض الروايات أن أهله لم يروا النار، إنما الذي رآها هو موسى فقط عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: ورفعت له نار فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله، ولذلك أهله لم يروا هذه النار، الذي رآها فقط موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، فإن لم أجد خبرا أحدا يدلني الطريق، قال: آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون من البرد، يعني تتدفؤون، لعلكم تصطلون، يعني ما عندهم الآن نار، ما هي سهلة الآن، شوف انظروا فضل الله عز وجل، تبي تشب النار عندك ولاعة، تبي أي أنواع من النعم اللهم بارك، فعلى الأقل يأتي بالنار وشدة البرد لعلكم تصطلون، يعني نأتي بهذه النار وتتدفؤون من شدة البرد الذي أصابهم في ذلك المكان المظلم. جبل الطور ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن عطية في تفسيره المشهور أن الطور جبل معروف، وهذا المكان حتى كان يسمى الشام، وقلنا في سيناء. قال: والطور كل جبل، كل جبل يطلق عليه الطور. قال: وخصصه قوم بأنه الذي لا ينبت. يعني إذا قيل عن هذا الجبل هو الطور، أي جبل لا ينبت، لا يوجد عليه أي نوع من أنواع الزروع، هذا في اللغة يطلق عليه الطور، كما ذكر ابن عطية رحمه الله تعالى. يأخذ جذوة، كما جاء في الآية: لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الجذوة يعني أصول الشجر، لعلي آتي بأصل شجرة فآخذ منه النار لعلكم تصطلون، يعني تتدفؤون. قال ابن كثير معلقا على هذه الحادثة وكيف أن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي رأى هذه النار، قال ابن كثير في تفسيره: قال: وكأنه والله أعلم رآها دونهم. يعني رأى النار موسى عليه الصلاة والسلام دون أهله، قال: لأن هذه النار هي نور في الحقيقة، ما هي نار، هي نور. قال: ولا يصلح رؤيتها لكل أحد، كما قال ابن عباس في الأثر قبل قليل: كانت من نور الله عز وجل، ما كانت نارا، كانت من نور الله عز وجل، فرآها من بعيد موسى عليه الصلاة والسلام وكأنها نار عند جبل الطور. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: وانظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، موسى لما ذهب إلى هذا المكان ترك أهله يا أخوان، ذهب ماذا يريد؟ إما نار يتدفؤون عليها، والأمر الثاني خبر، رجع بماذا؟ رجع بنبوة. يعني انظر في بعض الأحيان كيف يأتيك الأمر. ولذلك هناك أثر عجيب عن عائشة رضي الله، ذهب موسى عليه الصلاة والسلام يريد إما خبر يدله الطريق أو نار يتدفع عليها هو وأهله، رجع بماذا يا أخوان؟ رجع بنبوة. شوف كيف أرجو كثيرا مما عند الله عز وجل، يعني حتى لو الشيء كان بعيدا أرجوه من الله عز وجل إذا كان صحيحا، ما هو مستحيلا. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كل ما لم ترجو، شيء بعيد عن الأمر ولكن حقيقي، كل ما لم ترجو أرجى منك لما ترجو. قالت: فإن موسى ابن عمران خرج يقتبس نارا فرجع بالنبوة. ما تدري، الله عز وجل قد يقدر لك أمرا عظيما، فكن كامل الرجاء بالله عز وجل. بعض الناس رجاؤه بالبشر، دائما نعلق الآن، بعض الناس الآن ليش يمشي بالانتخابات ويروح يقول باكر يصير عضو، بمشي لي معاملات أهلي، كل رجاءه بالبشر، والله إنهم منقطعون. بل هذا البشر والله ما تدري هل يستطيع أن ينفعك أو لا، ولكن اسأل الله عز وجل: يا رب أنك ما تحوجني إلى البشر، كن دائما حاجة إلى الله عز وجل. بعض الناس قلبه معلق بالبشر، أصير معاه بكرة يصير نائب، يمشي لي يحط لي سكرتير، باشر كل معاملاتي ومعاملات أهلي، علاج في الخارج حتى يفاول على نفسه بالشر، كله عنده علاج في الخارج، مرض إلى آخره. لماذا لا يكون فألك بالله عز وجل عظيم، تتفاءل بالأمور الطيبة، إنه ما يصيبك ولا يصيب أهلك ولا يصيب من تحب أي نوع من أنواع المرض. فكن دائما الرجاء بالله عز وجل، متعلقا متوكلا بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني عن يمين موسى، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من طرف هذا الوادي الأيمن عن يمين موسى عليه الصلاة والسلام، في البقعة المباركة من الشجرة، كان هناك شجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذه آية الآن ذكرها الله عز وجل في سورة النمل. يقول الله عز وجل عن هذا الوحي: فلما جاءها أي موسى، نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء بتقدير من الله عز وجل. كان يريد النار فنبأه الله عز وجل: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. في سورة طه يقول الله عز وجل: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وسيأتي الكلام على ذلك. قال غير واحد من المفسرين من السلف ومن الخلف في تفسير هذه الآيات: لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى جانب هذا الوادي عند الطور، عند هذا الجبل، لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها هو من بعيد فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من العوسج، هذه الشجرة التي ذكرها الله عز وجل كما قرأناها قبل قليل. عند هذه الشجرة وجد هذه النار تأجج في شجرة خضراء من العوسج، وكل ما لتلك النار في اضطرام، يعني تزداد ضياء. قالوا: وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، يعني النار تزداد ضياء والشجرة التي من العوسج هذه التي في هذا الجبل على طرف الجبل أيضا تزداد اخضرارا، هذه زيادة في الخضرة في اللون الخضرة والنار زيادة في الضياء والحمرة. قالوا: فوقف موسى عليه الصلاة والسلام متعجبا ما يدري، نور يزداد، وهذه أيضا يعني الآن لو كانت نارا وكانت في أصل الشجرة وعند الشجرة لالتهمت الشجرة، مع زيادة النار في رؤيا موسى عليه الصلاة والسلام الشجرة تزداد اخضرارا، فقال أمر عجيب، تزداد النار وتزداد الخضرة في نفس الوقت في هذه الشجرة. كانت تلك الشجرة في وسط أو عند جبل غربي منه عن يمينه، يعني كانت الجبل إذا قلنا في هذا المكان شمال جنوب حتى نعرف تفسير الآيات، فموسى عليه الصلاة والسلام كان عن، يعني كانت هذه النار عن يمينه لأنه كان مستقبل كما يأتينا في بعض الروايات مستقبل القبلة، إذا قلنا الكعبة الآن فوجهه ناحية الجنوب القبلة. فالآن موسى عليه الصلاة والسلام إذا كان وجهه من ناحية الجنوب فهو عند غربي هذا الجبل وهذه الشجرة، وإذا نظرنا إلى هذا الموقع من ناحية الطور فهو عن يمين الطور، إذا قلنا الجهة ناحية الجنوب، إذن عن يمين الجبل، وكذلك في الناحية الغربية إذا قلنا من ناحية الجنوب أو عفوا الجنوب والشمال والشرق والغرب عند الغرب. قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي، الغربي يعني عند غرب الجبل، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. بجانب الغربي هذا هو الجبل، وقلنا شمال جنوب وعندنا شرق وغرب، إذا ناحية الغرب كانت هذه النار وما كنت عندها، يقول الله عز وجل إذ قضى الله عز وجل لموسى هذا الوحي. كان موسى في هذا الوادي، وقلنا إما يطلق الوادي طوى أو عفوا الجبل الطور والوادي يطلق عليه طوى، كان موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي الذي يطلق عليه طوى، إذن الجبل يطلق عليه الطور والوادي الذي عنده قلنا من غرب هذا الجبل اسمه طوى، فكان موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل الجنوب مستقبل الكعبة القبلة، وتلك الشجرة عن يمين موسى عليه الصلاة والسلام من ناحية الغرب هذه الشجرة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الله عز وجل لما جاء الآن في هذا الوادي المقدس الذي اسمه طوى، هنا ناداه الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال له الله عز وجل لما كان في هذا الوادي، أمره الله عز وجل أن يخلع نعليه. قال الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع نعليك. أمره الله عز وجل أولا بخلع نعله تعظيما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة، ولا سيما في تلك الليلة المباركة التي قد جاء الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب الأنصاري من الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم: كانتا من جلد حمار ميت النعلين. حتى سنأتي لماذا أمره الله عز وجل بنزع ذلك. جمع من الصحابة قالوا: كانت النعل نعل موسى عليه الصلاة والسلام من جلد حمار ميت، فقيل له اخلعهما، لأن جلد الحمار الميت نجسة ما يجوز. وبعض الناس ما يعرف، بعض المرات يشتري الإنسان أي نوع من أنواع الجلود، لا، هناك جلود تطهر بالدبغ، هناك جلود طاهرة، هناك جلود لا تطهر حتى بالدبغ. يقول لك جلد نمر، النمر هل يجوز أكله؟ ولا مسوي لك شارية هذه جنطة بألف دينار دافع هي معاشها 600 دينار، وشارية جنطة بألف دينار وجاية مستانسة عند زوجها، تعال جنطة جلد نمر، قل له يجوز أنت تشتريها نجسة ولا طاهرة؟ قالت لا 1000 دينار، يعني يجوز مدام إنها بألف دينار لا يجوز. ولذلك هنا هذا من الأقوال، وسيأتي سرد هذه الأقوال. قال كعب الأحبار وأبو قلابة: فأراد ربك أن يمسه القدس كله، يعني البركة تمس رجل موسى جميع بدنه عليه الصلاة والسلام، وأن يباشر القدس برجله، والقدس يعني المقصود به البركة. ولذلك من هذه الآثار اختلف السلف رحمهم الله تعالى في السبب الذي لأجله أمر الله عز وجل موسى بخلع النعل. ذكرناهما قبل قليل، نختصرهما. القول الأول بسبب النجاسة، قيل لأنهما كانت من جلد حمار ميت فكانت نجسة، وقيل من الأقوال كانت نجسة كانت من جلد خنزير، ولكن من كلام علي بن أبي طالب كانت من جلد حمار ميت. القول الثاني أن الله عز وجل أراد من موسى أن يطأ بقدمي هذه الأرض لينال من بركتها، الله عز وجل أمره بذلك حتى تمسه البركة عليه الصلاة والسلام. وقد رجح ابن جرير صاحب التفسير العظيم القول الثاني، يعني الله عز وجل أمر موسى بنزع النعلين حتى تمس موسى البركة وتمس رجله الأرض. وذكر ابن عطية صاحب التفسير المعروف، ذكر القولين ثم بين أن هناك احتمالاً ثالثاً، قال: وتحتمل الآية معنى آخر، المعنى الأول لأجل النجاسة، المعنى الثاني حتى تمس البركة، المعنى الثالث الذي تحتمله الآية من نزع الأمر بنزع النعلين، يقول ابن عطية: والأليق بها عندي، وذلك أن الله تعالى أمره أن يتواضع لعظم الحال التي حصل فيها. الحال حال تكليم الله عز وجل، وهذه الحال حال خاصة، فلذلك أمره الله عز وجل بنزع النعلين. قال رحمه الله: والعرف عند الملوك أن تخلع النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه، فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه، ولا نبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. إذن هذا هو الاحتمال الثالث لهذا الحال الذي وصل إليه موسى وقمة التواضع أمام ربه، فأمر بنزع النعلين. قال الله عز وجل: إنك بالوادي المقدس طوى. تخيلوا الكلام الآن من الله عز وجل مباشرة لموسى، لا يوجد واسطة الآن، ليس الذي يبلغ الآن جبريل عليه السلام، إنما الله عز وجل هو الذي كلم موسى تكليما. يقول ابن عباس يعني في قوله إنك بالوادي المقدس طوى، قال المقدس أي المبارك. وقال مجاهد وقتادة من التابعين: قدس يعني بورك مرتين، يعني ليست بركة واحدة إنما البركة مضاعفة. وقلنا أن طوى هو اسم للوادي الذي أوحي لموسى فيه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وأنا اخترتك، يعني لرسالتي ولكلامي. وأنا اخترتك، اختيار من الله عز وجل، النبوة ليست بعملك إنما هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل. قال: وأنا اخترتك بالتكليم وبالرسالة فاستمع لما يوحى. ثم خاطبه الله عز وجل كما يشاء قائلا له عز وجل: إني أنا الله رب العالمين. تخيل الكلمة الآن، وقع هذه الكلمة على موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو، والذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. اختلف أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، في قول الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، العبادة واضحة، وأقم الصلاة لذكري. ما المقصود بأمر الله عز وجل لموسى وأقم الصلاة لذكري؟ وردت ثلاثة أقوال عن السلف رحمهم الله تعالى. القول الأول: أقم الصلاة لذكري، يعني أقم الصلاة حين تذكرها، من حين أن تتذكر الصلاة، هذا في شرع موسى، فأقم الصلاة مباشرة، ولهم كيفية في الصلاة، وهذا القول قواه ابن كثير رحمه الله تعالى. القول الثاني: أقم الصلاة لذكري، يعني أقم الصلاة لتذكرني بها. فالإنسان يدخل على الله عز وجل بمثل هذه العبادة حتى يتذكر الله عز وجل: أقم الصلاة لتذكرني بها. وهذا القول رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، وبنحو هذا القول وبمعناه رجح ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الثالث: أقم الصلاة لذكري، معناه أقم الصلاة لأذكرك بها، يعني الله عز وجل هو الذي يذكرك ويزيدك في الدرجات. فهذه الثلاث أقوال كانت في تفسير قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. قال الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الله عز وجل يخبر موسى ويقول له لما أوحى له عند الطور: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال السدي رحمه الله: ليس من أهل السماوات والأرض أحد إلا وقد أخفى الله عنه علم الساعة. وجاء في قراءة ابن مسعود: أكاد أخفيها من نفسي، قراءة أخرى. فمعنى الكلام يعني كتمتها من الخلائق، حتى معنى الكلام، معنى هذه الآية التي وردت حتى عن ابن مسعود: حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. شوف معنى أكاد أخفيها، يعني لا يعلمها أحد، حتى لو كان هذا الأمر أن أخفيها عن نفسي. طبعا الله عز وجل يعلمها، ولكن معنى هذه الآية كيف الله عز وجل، ولذلك علم الساعة لا يعلمها أحد. جانا قبل فترة، قبل سنوات، واحدة حلمت حلم رؤية وراحت حق مفسر مشهور وقالت له: رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: 22/2/2002 راح تقوم القيامة. هذا أذكره بالتسعينات وناطرين الناس، وصلت قال: لا، 22/2/2022 صارت 2022 سنة ولا قامت القيامة. ما أحد يعلم قيام الساعة إلا رب العالمين. الأنبياء والرسل والله لا يعلمون متى تقوم الساعة. يأتيك واحد يقول لك: لا والله أنا أفسر لك حلم ولا كذا ولا هذا، والله المستعان. قال الله عز وجل: لتجزى كل نفس بما تسعى، لتعطى ثواب ما تعمل. فالله عز وجل أن كل هذه يقولها لي لموسى عليه الصلاة والسلام، ثم حضه وحثه على العمل ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى الله عز وجل. قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. آية عظيمة لنا نحن والله، لا يصدنا عن عبادة الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل من لا يؤمن بها. كثير الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل، قد يكون أحدهم في بيتك تعيش معه، أن تذهب إلى المسجد الصلوات الخمس، ليش متعب نفسك؟ ترى هذا يصد عن سبيل الله عز وجل. يمكن تجلس ساعة الآن الدرس الآن، ترجع إلى بيتك إلى أصدقائك، يا ابن الحلال ساعة والله لو مريح فيها بالبيت أحسن لك، ما تدري الأجر. والله قد يكون حضورك لدرس تقرأ في كتاب الله عز وجل، تسمع محاضرة، هي الحسنة التي تدخلك الجنة. فلذلك الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل كثر، وقد يكونون هم أقرب الناس إليك، هم الذين تخرج معهم وترجع معهم وتذهب معهم، هم الذين يصدونك عن دين الله عز وجل. بعض الشباب والله أعرفهم يا أخوان يقول: والله الذي يصدني عن المسجد هم أصحابي الذين أخرج معهم وأذهب. إن كنت في الديوانية يقول: لا والله الصلاة مو واجبة، خلنا نصلي معاك جماعة. ثم بعد ذلك هم ما يصلون جماعة، بس يبون يريدون ما يذهب إلى المسجد. والله هؤلاء الأفضل أن تتركهم، الأفضل أن تهجرهم. كيف صديق يقول لك لا تصلي في مسجد؟ يا أخوان والله عظيمة قوية. الصديق المفروض يعينك حتى لو كان فاسدا، يقول: الله يهدي لي، اذهب إلى المسجد، أنا والله سبحان الله ختم على قلبي ما أستطيع، أسأل الله عز وجل أن يهديني. أما أنه يقول لك لا تذهب إلى المسجد، الله المستعان. فالله عز وجل يحث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ويقول: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هنا الله عز وجل يريد أن يؤيد موسى بالآيات، الآيات التي تدل على صدق هذا النبي، الآيات التي تثبت هذا النبي، الآيات التي تثبت أتباع هذا النبي، الآيات التي تكون حجة على المعاندين وعلى الكفار. قال الله عز وجل مخاطبا لموسى ويريد أن يؤيده بالآيات، قال: وما تلك بيمينك يا موسى. لأن أمره الله عز وجل بعبادته والبعد عمن يصد عنه إلى آخر الآيات التي ذكرناها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما تلك بيمينك يا موسى، يعني ما هذه عصاك؟ لأن موسى كان معه عصاه، سيأتي الكلام عليها. قال: وما هذه عصاك يا موسى التي بيدك اليمنى التي تعرفها منذ صحبتها، كانت معك وأنت تهش بها على الغنم. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. العصا أتوكأ عليها وأنا أمشي، وهوش بها على غنمي، سواء على الغنم نفسهم أو على الزرع الذي يسقط منه الورق. قال: على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أصحاب الحلال يعرفون العصا بيدهم، مرة يلسبون الحلال ومرة يلسبون منه العيال ومرة يلسبون منه أم العيال. لا أم العيال هي، ولا كلكم تخافون من أم العيال؟ هي العيال الحلال والعيال أم العيال، أم العيال. طبعاً مو بكرة مقتطعين هذا وحاطينه بتويتر: شيخ إرهابي يأمر بضرب النساء. لا لا، حنا نتغشمر الآن أي عشان نأخذ لنا خط رجعة. فله فيها مآرب أخرى، كثير ممن يستعمل هذه العصا لأمور. قال: وأهش بها على غنمي، سواء أهش بها على الغنم أو كما جاء في التفاسير وذكرناها قبل قليل، أضرب بها الشجر فيتساقط الورق على الغنم فتأكل الغنم. قال الله عز وجل له: ألقها يا موسى. قال: ألقها يا موسى، العصا التي بيد موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فألقاها فإذا هي حية تسعى. شوف الآية العظيمة من الله عز وجل، عصا خشب ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا بها خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو خالق السماوات والأرض، هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. لما رآها موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا حية عظيمة تسعى معروفة كبيرة جدا، فهنا موسى عليه الصلاة والسلام خاف منها وفزع منها فهرب من قدامها عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. موسى عليه الصلاة والسلام ولا مدبرا ولم يعقب، أي لما صارت هذه حية عظيمة كبيرة ضخامة كبيرة كما جاء في كتب التفسير، ومع ذلك كما قال الله عز وجل: فلما رآها تهتز كأنها جان. معنى هذه الآية يعني في سرعة حركتها كأنها الجان، والجان ضرب من أنواع الحيات، هذا المعنى الأول. الجان هنا في تفسيرها كأنها جان نوع من أنواع الحيات اسمه الجان، يقال الجان والجنان، وهو كما يقال سريع الاضطراب والحركة جدا، هذا التفسير الأول للجان. وفي التفسير الآخر قيل كأنها شيطان، يعني نوع من أنواع الشياطين والجن في تفسير هذه الآية. لما عاينها موسى عليه الصلاة والسلام ولا مدبرا كما قال الله عز وجل هاربا منها، بالطبيعة البشرية ترى حية عظيمة كبيرة قد تلسعك وتموت منها، فهرب موسى عليه الصلاة والسلام من هذه الحية ولم يعقب، يعني ولم يلتفت، هرب موسى منها مباشرة. هنا ناداه الله عز وجل العزيز العليم الخالق الجبار سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. رجع موسى عليه الصلاة والسلام فأمره الله عز وجل أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. سيرتها الأولى يعني حالتها الأولى، فقط ضع يدك عليها أمسكها، وإن كانت حية عظيمة فالله عز وجل سيعيدها إلى حالتها الأولى وهي عصا في يدك يا موسى. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة، قال: يا موسى أقبل ولا تخف. فلما أقبل موسى قال، يعني قال الله عز وجل: خذها ولا تخف، أدخل يدك في فمها. تفصيل الآن، أي مو فاتحة فمها الآن، وأمر من الله عز وجل، قال: أدخل يدك في فمها. قال: وعلى موسى جبة له من صوف، كان يلبس جبة من صوف من البرد عليه الصلاة والسلام، فلف يده بكمه، الكم الآن لف بالجبة مثل الفروة وما شابه ذلك، فلف يده عليه الصلاة والسلام بهذه الجبة وهو لها هايب، فنودي موسى عليه الصلاة والسلام أن ألقي كمك على يديك، غط الكم، فألقاه عنها ثم أدخل يده بين لحييها، يعني في فمها عليه الصلاة والسلام، فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في يده ويده بين شعبتيها حيث كان يضعها ومحجنها فيها بوضعه الذي كان، المحجن يعني الطرف المعوج للعصاة، قال: لا ينكر منها شيئا، مباشرة من وضع يده داخل فم الأفعى وإلا رجعت كأنها العصا مسكها، والمحجن يعني الطرف المعوج في طرف هذه العصا عاد كما كانت، لا ينكر موسى عليه الصلاة والسلام منها شيئا. ورد عند أهل الكتاب في بعض الإسرائيليات مما ورد عندهم أمسك موسى عليه الصلاة والسلام ليس من الفم، إنما أمسك بذنب الحية، فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين، يعني لها طرفين عليه الصلاة والسلام. أمره الله عز وجل بعد ذلك في آية أخرى، الآن الآية الأولى العصا التي أصبحت حية، الآن أمره الله عز وجل بعد رجوع هذه الحية إلى عصا بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها أن يخرج يده من جيبه عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضاً من غير سوء، صارت بيضة كأنها قمر من غير سوء، يعني من غير برص ولا بهق. تعرفون البرص والبهق الذي يصيب الإنسان، تغير لون يد موسى ولكن من غير سوء، تراها بيضاء كأنها بدر ولكن ليس لون البهاق وليس لون البرص. ولذلك قال الله عز وجل: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، ما هي بيضاء على إطلاقها، من غير سوء، لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الأمراض. قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة: وكان موسى رجلا آدم أقنى جعدا طوالا، فكان فيه سمرة موسى عليه الصلاة والسلام، وطويل البنية وقوي البنية عليه الصلاة والسلام، ففيه مثل سمرتنا الآن. قال: فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج، ثم ردها فخرجت كما كانت على لونه. يدخل يده ثم يخرجها وإلا بها بيضاء مثل الثلج، مثل البدر شلون نراه وسط السماء، يدخل يده مرة أخرى يخرجها وإلا بها عادية. هذه أيضا آية من آيات الله عز وجل أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل أيضا، قال الله عز وجل بعد ذلك: واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناحان للإنسان اليدان. وقال الله عز وجل لموسى: واضمم إليك جناحك من الرهب. قيل في معنى هذه الآية: إذا خفت يا موسى، شوف لا، إذا خفت يا موسى فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. إذا حصل لك نوع من أنواع الخوف فقد ضع يدك على قلبك، فإن الخوف الذي يصيبك فإنه سيذهب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، انظروا إلى دقة الاستنباط، قال: أمره الله أن يضم يده إلى صدره، يضع يده على صدره أو على قلبه، قال: فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية. كان يخاف من الحية، إلى الآن هناك بقية رهبة، فوضع يده عليه الصلاة والسلام على قلبه من الخوف الذي بقي من الحية فذهب ذلك. قال ابن عباس: وما من خائف، شوف الدقة الآن من كلام ابن عباس ما هو من كلام الآن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما من خائف بعد موسى عليه الصلاة والسلام إلا إذا وضع يده على صدره، إيش يا أخوان؟ زال خوفه. إذا أحسست بخوف يوما ما ضع يدك، ترى نوع من أنواع تخفيف الخوف، وهذا شيء ترى ملاحظ، يزول عنك كثير من هذا الخوف. يقول مجاهد بن جبر التابعي الجليل، وهو من تلاميذ ابن عباس: كل من فزع فضم جناحيه إليه يديه قال: ذهب عنه الفزع. هذا الحين من كلام ابن عباس، كلام التابعي مجاهد، الآن ابن كثير يريد أن يعلق على هذه الآثار. قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا وإن كان خاصاً به، بموسى عليه الصلاة والسلام، إلا أن بركة الإيمان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. شيء يسير إذا أصابك ذلك، فلعله ببركة الاقتداء بالأنبياء إذا أصابك الفزع الخوف ضع يدك على صدرك وعلى قلبك، يهون هذا الأمر، إن لم يزل بالكلية فإنه يقلل الخوف الذي يصيبك. قال الله عز وجل: لنريك من آياتنا الكبرى. قال ابن عباس في الكبرى: كانت يد موسى عليه السلام أكبر آياته. هذا من كلام ابن عباس، يد موسى لما كان يضعها ويخرجها هذه أكبر الآيات. لنريك من آياتنا الكبرى. وقيل في تفسير آخر لآياتنا الكبرى: العصا واليد، إما اليد فقط وإما العصا واليد هي أكبر آيات موسى عليه الصلاة والسلام. عز وجل كما مر معنا في سورة النمل قال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات، تسع آيات من الله عز وجل إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما هي التسع آيات؟ سيأتي الكلام. هاتان الآيتان العصا واليد اثنتان البرهانان التي أشار الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. مع البرهانين اللي هو العصا واليد هناك سبع آيات، المجموع تسع آيات، لأن من فائدة قصة الأنبياء تفسير كتاب الله عز وجل. مرة تسع آيات، مرة برهانان، مرة سبع آيات، حتى نعرف الآن البرهانان الآيتان الكبرى اللي هي اليد والعصا، ثم أضاف الله عز وجل عليه السبع آيات. السبع آيات الأخرى التي أيد الله عز وجل موسى على قومه على فرعون: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، السنين في بواديهم ومواشيهم، قحط في بواديهم ومواشيهم، هذه الآن ستة. السابع ما هي يا إخوان؟ نقص من الثمرات في أمصارهم. هذا كله ذكره الله عز وجل. سبع آيات الآن ذكرناها بالإضافة إلى العصا واليد أصبحت تسع آيات. فهذه تسع آيات بينات المذكورة في آخر سورة سبحان، سورة الإسراء، حيث يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ذكرها الله عز وجل مبسوطة في سورة الأعراف، لابد أن أذكرها حتى نربط الآيات مع بعض. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بماذا؟ بالسنين اللي هو القحط، ونقص من الثمرات، هذه الثانية، نقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم ذكر الله عز وجل الآيات ثم قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه تسع آيات ذكرناها بالتفصيل من كتاب الله عز وجل، لا تنسونها، خلوها على بالكم إذا قرأتم كتاب الله عز وجل حتى نتدبر. أمره الله عز وجل بعدما ذكر ذلك كله، أمره بالذهاب إلى فرعون. قال الله عز وجل له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون لا يخفى عليكم طغى في الأرض، حتى إنه ادعى الربوبية وزعم أنه الإله، أنه الخالق، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله، كيف إنسان بشر، يعني شيء عجيب، يذهب إلى دورة المياه إلى الخلاء، يعني عادي يقول حق حواشيه: انتظروني أريد أن أقضي حاجة، والعياذ بالله، ويصيبه المرض ويصيبه الألم، ثم بعد ذلك يتجبر ويتكبر ويقول: أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله، ألا يعرف أنه سيموت؟ والله المستعان. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهذه المقولة مقولة معاند جاحد كما وصفهم الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الله عز وجل بعدما أمره بالذهاب إلى موسى وأن يدعوه إلى عبادة الله عز وجل، قال موسى لربه: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قتل القبطي، إن ذهبت إليهم الآن أنا سأذهب إلى مصر بصورة متخفن، الآن أروح وأدعوهم إلى عبادة الله عز وجل سيقتلوني مباشرة، قد قتلت منهم نفسا، القبطي، الرجل القبطي الذي قتله موسى عليه الصلاة والسلام. فطلب موسى من ربه، استجاب له، ولكن عنده بعض الأمور التي يطلبها من الله عز وجل. فطلب موسى من ربه قائلا: قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، ردءا يعني عونا لي يؤيدني. قال يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وموسى وهارون وين مكان الآن؟ مكان في مصر. شوف بركة الأخ. موسى في عند الطور وهارون لا يعلم أن شيء وهو في مصر، رزق النبوة بطلب من أخيه. هذه الشفاعة ولا لا تسأل عن شفاعة غيرها؟ من هي خاصة بموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وقال موسى قال له أخاف أن يكذبون، يعني اجعله معي وزيرا معينا ناصرا إلى آخر ذلك، لأنه أفصح من موسى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قيل من الأقوال أنه طبعا كان ثقيل اللسان، وهارون كان أفصح منه بسبب الجمرة التي وضعها على لسانه. قلنا المسألة على قولين، من أثر ابن عباس أنه فقط وضعها على يده، وكان موسى عليه الصلاة والسلام ثقيل اللسان من ولادته. من الأقوال أنه وضع هذه الجمرة على لسانه فأصبح ثقيل اللسان، قد لا يبين الكلام لفرعون ويستهزئ به فرعون، وسيأتي الكلام. فيريد من هارون أن يكون ناصراً وزيراً له حتى يكون الكلام بيناً لمن يدعوهم. قال موسى في كما في الآية الأخرى واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً. شوف دعاء موسى عليه الصلاة والسلام يريد. وفي الآية الأخرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنا الله عز وجل سمع دعوات موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، فاستجاب الله عز وجل وقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، يعني برهانا، فلا يصلون إليكما، لا ينالكما أحد بمكروه، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، شوف كيف بركة هذا الأخ على أخيه. الأخ يا أخوان الأصل فيه أنه هو الناصر المعين المساعد. شوف طلب موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه نبئ بشفاعة أخيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس ونبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى. موسى وين مكانه؟ في الطور، وهارون في مصر. يقول نبئ ساعة إذ، معنى الكلام يعني أوحي إلى هارون وهو في مصر بسؤال موسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فشكى إلى الله سبحانه، يعني موسى، ما يتخوف من آل فرعون في القتيل، لأنه قتل القبطي، وعقدة لسانه، كان ضعيف الكلام في لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام. قال وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً، يعني عوناً، ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. قال لهارون أوحى إليه قال ترى جايك موسى من الطور، فلا بد أن تلقى أخاك وهو قادم من الطور. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أجبناك فيما سألتنا يا موسى، وهذا من وجاهة موسى عليه الصلاة والسلام حين شفع أن يوحي الله عز وجل لأخيه، وهذا جاه عظيم. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى وكان عند الله وجيها. من أنواع الوجاهة أن الله عز وجل قد قبل شفاعة موسى لأخيه هارون. وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. كيف وهب الله عز وجل؟ أمر عظيم جدا. يذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رجلا يقول لأناس، وهي في هودجها، سمعت رجل من الرجال يتكلم مع الناس وهم سائرون في طريق الحج. أي أخ أمن على أخيه؟ هذا الرجل الآن في سفر، يقول أي أخ أمن على أخيه؟ من تعرفون من الإخوة هو صاحب منه على أخيه؟ يقول اسكتوا القوم كلهم. فقالت عائشة لمن حولها ودجها، عائشة كانت فقيها مفسرة عالمة رضي الله تعالى عنها، فقالت وهي في الهودج رضي الله تعالى عنها، قالت هو موسى ابن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نبيا يوحى إليه، قال الله عز وجل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. والله يا عظيم يا أخوان، من هذا الأخ الذي هو أمن على أخيه؟ سبحان الله، كيف شفع موسى عليه الصلاة والسلام في أخيه كان رجلا عاديا، شفع فيه حتى كان نبيا. ترى في السماء الخامسة أيضا لما صعد الله وعرج به إلى السماوات كان هارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السابعة. انظر إلى هذه الوجاهة العظيمة. قال الله عز وجل في الآية الأخرى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنيا لا تفترا عن ذكري، إذا قدمتما علي ووفدتما على فرعون فإن ذلك عون لكما على فرعون. وهذا هو فوائد الذكر، من فوائد الذكر ترى إعانة على طاعة الله عز وجل. الله عز وجل الآن ماذا يقول لموسى وهارون؟ يقول لموسى الآن اذهب أنت وأخوك بآياتي، ماذا قال الله عز وجل لهما؟ قال ولا تنيا عن ذكري، لا تنيا لا تفترى عن ذكري. أعظم عون لك في حياتك على الأعمال الدنيوية والأخروية هو ذكر الله عز وجل. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ما أدري إيش، صلاة صيام كذا فعل إلى آخره، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قال أتشبث به. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. مو معناه تكتفي بالذكر، لا، أي أن الذكر هو إعانة لك على الأعمال الصالحة. شوف الآن موسى وهارون أمرهم الله عز وجل قال ولا تنيا في ذكري، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إيش تكملتها؟ واذكروا الله كثيرا. شوف الجهاد يعينك حتى على القتال في قول الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من حلم الله عز وجل، رجل يقول أنا ربكم الأعلى، والله عز وجل يأمر موسى وهارون أن يقولا كلاما لينا لفرعون الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية لعله يتذكر أو يخشى. انظروا إلى 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 صفة الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل يلتزم بالحكمة واللين، هذا هو الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل. كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فقولا له قولا لينا، قال لا تعنفا في قولكما ولا تغلظا. هذا هو الدعوة. بعض الناس فاهم الدعوة غلط، يظن أن كل ما شد وسب وصرخ وكذا يعني هذه الدعوة إلى الله عز وجل. لا، الدعوة الأصل فيها اللين، تحتاج إلى شدة نعم، ولكن هي خلاف الأصل. وقيل أيضا في تفسير هذه الآية يعني القول اللين، قيل أدعوه بالكنية، يعني يا أبا فلان، شوف التلطف في دعوة الآخرين إلى عبادة الله عز وجل. قال وهب بن منبه رحمه الله قال قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. قال ربنا فيما قالهم، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا بدأت المسيرة، موسى عليه الصلاة والسلام من الطور إلى أن يدخل في البداية على أهله في مصر، وهذا سنفصل فيه بإذن الله عز وجل في مجلس الغد. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.